أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب التقليد والاجتهاد، وصلنا إلى المسألة 27. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه، عليه هذا الضمير عليه من يعود؟ على المجتهد، على الضمير القريب لو على الناقل البعيد، الناقل أم المجتهد؟ خو بالنحو اللي أخذته لابد أن يكون الضمير يعود إلى القريب، تمام؟ القريب هو من هو؟ المجتهد. لكن هناك أمارة دلالة تدل على أنه الناقل، الناقل هو اللي نقل الحكم. فإذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه، مو على المجتهد، وجب على الناقل، على الأحوط وجوبا إعلام من سمع منه ذلك. أنا نقلت لكم حكم على الوضوء، حكم على الصلاة، حكم على الحاج، حكم على كذا، واجب علي أصحح لكم النقل مالي الخطأ. بس متى؟ مطلقا لا. نشوف بيها فرعين. فرع ألف: إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية. يعني شنو؟ يعني السامع إجا واحد سألني قال لي شنو رأي المرجع الفلاني بالحكم الكذائي، قلت له عنده مو لازم. سألني على جلسة الاستراحة، هل جلسة الاستراحة لازمة عند السيد السيستاني؟ قلت له لا. بعد يوم أو أسبوع أنا اكتشفت أن السيد السيستاني وفق رأيه أنه يوجب جلسة الاستراحة، واجب علي أنه أنا أصحح الخطأ مالي. متى؟ إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، أي أن السامع أو اللي سألني يترك وظيفته الشرعية اللي هي جلسة الاستراحة ويعمل بما نقل، بما نقل إليه من العبادات والمعاملات، راح يترك وظيفته الشرعية. يقول السيد ما يوجب كذا، ما يحرم كذا، فإذا واجب علي أصحح له ولا لا؟ الجواب نعم، يجب علي كذلك. طيب، هذا كتبنا عليه فرع ألف. وإلا شنو؟ وإلا يعني إذا لم يكن لنقله دخل، كما لو علم أن السامع لا يطبق ما نقل إليه، أنا قلت له الحكم الكذائي لكن أدري به لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بهذا الأمر. خلي نفترض سألني شنو حكم بيع الأرصدة بالآجل عند السيد السيستاني، أنا قلت له يجوز بيع الرصيد بالآجل عند السيد السيستاني، هذا أصلا هو لا يعتني بمثل هذا الأمر. يعني قلت له ولا ما قلت؟ طبعا السيد السيستاني ما يجوز بيع الرصيد بالآجل، رصيد الهاتف النقال والأنترنت وإلى آخره ما يجوزها على الأحوط وجوبا، وكلكم سامعين بهذه الفتوى. أنا نقلت له بأنه يجوز يصير، لكن أدري بي أنه هذا أصلا هو ما ملتزم، يعني سأل مجرد سؤال أو صارت أمامه محادثة، بس هو مما لا يلتزم بمثل هذه القضايا، فشنو الحكم؟ قال: وإلا لم يجب إعلامه، لأنه قولي ونقلي له لا دخل له في عمله. طيب، وكذا الحال اللي هو وجب على الناقل الإصلاح، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى. يعني هسه بعد ما رح نتحدث عن الناقل، المجتهد أخطأ بفتوى، فالمجتهد هم نقول له أنت أيها المجتهد ترى على قسمين، أما أنه تصحح فتواك إلى الآخرين، متى يجب على المجتهد أنه يصحح فتوى للآخرين؟ إذا كانوا المقلدين له في معرض مخالفة أحكامهم الشرعية واتباعهم له، أما إذا ما كانوا يتبعون المجتهد أو لا يطلعون عليها فبعد ماكو داعي يصحح الفتوى، ما يصححها بس ماكو داعي يعلن هذا التصحيح، تحصيل حاصل سالبة بانتفاء الموضوع، واضحة أعزائي؟ وهكذا. طيب، وأما إذا تبدل، استنتهينا عندنا مرة هاي المسألة على قسمين لحد الآن، قسم الناقل يخطأ بالنقل، ومرة المجتهد يخطأ بالفتوى، اثنيناتهم عندهم فرعين، المتلقي للخطأ مرة يترتب على ما نقل إليه من فتوى عمل فيجب التصحيح سواء كان على الناقل أو على المجتهد، ومرة لا يرتب المتلقي السامع لا يرتب على ذلك أثر، فلا يجب لا على الناقل تصحيح الخطأ ولا على المجتهد تصحيح فتوى. هاي سجلتوها وثقتوها، دائما تقسيم المطلب أيها الأحباء تبين القضية، انتهينا منها. قال فرع آخر كأنما، وأما إذا تبدل رأي المجتهد، هذا مو خطأ، تبدل كان رأيه أنه يجب التسبيحات ثلاثة في الركعة الثالثة والرابعة، يجب على كان يفتي بأنه يجب على المكلف أن يقول التسبيحات ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بالركعة الثالثة بالركعة الرابعة. أما الآن لا، الآن تختلف القضية، الآن عدل من الثلاثة إلى الواحدة، فشنو الحكم؟ وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، عند بها نص لكن وجد نص أتم، أو عند بعض القواعد تغيرت، فإذا كانت الأولى وفق الموازين والثانية وفق الموازين لكن الثانية أقوى من الأولى، فهل يجب على المجتهد تبدي إعلام مقلديه بذلك؟ لا، لا يجب. الآن جنابكم عندكم الرسالة العملية لسماحة السيد السيستاني، تمام؟ الطبعة الحديثة تختلف عن الطبعة اللي أنا بين يدي، فيها بعض الآراء اختلفت عن الأولى، ما أعلن ذلك، نزل فتاوى اللي يطلع عليها نعم الله، لأن الفتاوى الأولى كانت كلها وفق الموازين الشرعية، حتى وأن تغير فتواه من حال إلى حال وهكذا. قال بلي، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى عندما عدل المجتهد لفتوى ثانية. أنا كنت أنقل للطلبة أو للناس، أقول لهم الإنسان إذا سبح بالدوش لازم يطلع، إذا غسل رأسه ورقبته يطلع من الدوش ثم يعود فيغسل الشق الأيمن، ثم يخرج فيعود فيغسل الشق الأيسر. يا برأي من؟ هذا رأي السيد السيستاني. السيد السيستاني بآراء الأخيرة عدل عن هذا الرأي. هم واجب علي أروح أقول الأخوية وصديقي وجيراني وأخو وأختي وزوجتي وعمتي وخالتي وإلى آخره من الناس اللي كانوا يسألوني وأنا ناقل للفتوى، أقول لهم إن المرجع غير برأيه وقال لا اللي يسبح بالدوش خليه يبقى يغتسل، ماكو داعي يطلع من الدوش وكذا، لا، لا يجب علي ذلك. ليش؟ لأن هنا أنا مو خطأ، لا خطأ بالفتوى ولا خطأ في النقل، وإنما عدول من رأي إلى رأي آخر، فلا يجب، وكانت الفتوى الأولى وفق الموازين فلا يجب علي أن أصحح ذلك. وضحت المسألة أحبائي؟ إذن الشطر المسألة الأولى كان خطأ، مرة خطأ بالنقل ومرة خطأ بالفتوى، بينما شطر المسألة الأخير لا، عدول، عدول مرة بالفتوى ومرة عدول بالفتوى ونقل الناقل الرأي الأول، ولم هل يجب عليه نقل الرأي الثاني؟ لا يجب. مسألة 28، إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد، اثنين زيد وعمر اجوني قالوا لي يا بالحكم الكذائي للمرجع الفلاني كذا، كل واحد يقول شكل، واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب، فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجميع القرائن والأمارات والدلائل العقلائية بكون ما نقله مثلا زيد أحدهما، خلنا نفترض زيد هو فتوى المجتهد فعلا، فلا إشكال في ذلك، يعمل بإطمئنانه، نقلوا الاثنين زيد وعمر كل من نقل لحكم، واحد ينقل الجواز واحد ينقل العدم، لكن أنا وفق الدلالات والأمارات عندي ترجيحات أرجح رأي زيد على عمر، فخلص أقدم رأي زيد على عمر، وإلا لو كان كلاهما متكافئين زيد وعمر وثقات وما أقدر أقدم رأي زيد على عمر لأن أنا أحتمل رأي زيد وأحتمل رأي عمر بنفس القوة، وإلا فإن لم يكن الاستعلام من المجتهد، خوف طبعا شلون أنا أقطع الشك باليقين، زيد ينقل لي عن المرجع وعمر ينقل لي عن المرجع، أقدر أتصل بالمرجع أو أروح إلى المرجع كان بها ونعمت، إذا ما أقدر عمل بالاحتياط، عمل بالاحتياط هذا فرع ألف، يحتاط إن أمكن الاحتياط، أو رجع هذا فرع باء، أو رجع إلى غير المجتهد، من حقي إذا نقلوا لي رأيين وما أعرف ياهو رأي بيهم أرجع إلى غيره، رجع إلى غيره وفق ما سبق، وفق ما سبق بأي مسألة أعزائي؟ بالمسألة 18، مسألة رقم 18، أو أخر هاي أو أخر فرع جيم، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام، الآن ما أباشر بهذه المعاملة، ما أزاول هذه المعاملة لحين ما أعرف رأي المجتهد، أنتظر إذا أقدر أنتظر أسبوع أسبوعين شنو المانع، يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، إذا أمكن التأخير فأخر، إذا أمكن الاحتياط احتاط، إذا بقيت أنت متحير بين الرأيين يمكنك الرجوع إلى مجتهد آخر. كم خيار صار عندكم أعزائي مع تكافؤ الناقلين في ذلك؟ أحسنتم، ثلاث خيارات، ممتاز. ننتقل إلى المسألة 29. 29 العدالة التي مر في المسألة رقم 6 أنها تعتبر في مرجع التقليد، بمسألة رقم 6 قلنا من شروط المجتهد العدالة، يا شرط أعزائي المسألة رقم 6 الشرط السادس، تمام الشرط السادس أننا نشترط العدالة في مرجع التقليد، زين احنا نشترط العدالة بس بمرجع التقليد؟ لا، الجواب لا، نشترط العدالة في مرجع التقليد، نشترط العدالة في إمام الجماعة، نشترط العدالة في القاضي، نشترط العدالة في الشهود، وكثير من الموارد نشترط فيها العدالة، فهنا راح يعرف لنا العدالة، العدالة التي مر بيانها في المسألة رقم 6 الشرط السادس أنها تعتبر في مرجع التقليد، وكذلك إمام الجماعة كما سيأتي في صفحة 247، بصفحة 247 رحنا نبين أنه يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، ونرجعكم لهذه المسألة فثبتوها ووثقوها. شنو تعريفها؟ هي خلوها بين قوسين لو سمحتم، هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، إذن أن أكون أنا مستقيم في جادة الشريعة المقدسة. منين نشأ هذه العدالة؟ الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس. أنا عندما أأتي بالواجبات أخاف من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبني لتركي للصوم والصلاة. عندما أنتهي من الغيبة والزنا والقتل وإلى آخره، شنو السبب في ذلك؟ أخاف من محاسبة الله ومعاقبته لي، تمام ولا لا؟ فإذا ناشئ من خوف راسخ في النفس، هذا الخوف الراسخ في النفس هو الذي يحضني ويحرضني ويحثني على فعل الواجبات، والذي يحرضني وينهاني عن الانتهاء عن المحرمات. من خوف راسخ في النفس، عن خوف راسخ في النفس وينافيها، ينافي العدالة ترك واجب. إذا تركت واجب أنا بعد طبعا من غير سبب، إذا تركت الصلاة أنا أصير عادل، إذا تركت الصوم من غير سبب لا بعد مو عادل، أو فعل حرام، ارتكبت حرام، اغتبت، كذبت. الإنسان إذا كذب بعد يبقى عنده عدالة؟ لا ما عنده عدالة، فقد عدالته. أو فعل حرام من دون مؤمن، يعني من دون مسبب، نوبات آني تركت الصوم، أترك الصوم أكو سبب لترك الصوم، من ينطيني سبب من الأسباب المشروعة لترك الصوم؟ انطوني تفضلوا. مريض، مسافر، عفية عليكم أحسنتم، زين، من ينطيني مسبب مؤمن لارتكاب الذنب؟ ارتكبت الكذب، كذبت، أنا كذبت، ليش كذبت؟ من ينطيني سبب من الأسباب أنه خلاني أكذب وما علي حرام، ما علي ذنب في ارتكابي للكذب؟ رفع الظلم، إصلاح ذات البين، التقية، حفظ المؤمن. شوفوا ذكرتوا أنتوا مجموعة، وسيأتي لكم جمع آخر إن شاء الله في الدرس المقبل أو لعله في هذا اليوم. فإذا مو كل من يترك واجب يكون فاسق، ولا كل من يرتكب ذنب يكون فاسق، لا، ترك واجبا من غير مسبب، ترك ارتكب محرم من غير مسبب، هذا هو اللي يسموه فاسق، هذا اللي يقولون عنه مو عادل. أما أني تركت الصوم، أني كذبت، أكو مسبب لي لذلك، فأني باقي عدالتي لو ما باقي، باقي عدالتي. قال: ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. زين، بس الكبائر إذا أرتكبها أنا أفقد عدالتي؟ لو حتى إذا ارتكبت الصغائر، قال حتى إذا ارتكبت الصغائر تفقد عدالتك، وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية منه سواء كان كبيرة أو صغيرة. لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الاستغفار، العفو، لا صغيرة مع الإصرار الذي يصر على الصغائر فإنها بمنزلة الكبائر. لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر إلى عظمة من عصيت. صحيح هي ذنب معصية صغيرة، لكن أنت عصيت جبار السماوات والأرض. والكبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، أنا ارتكبت كبيرة والآن أستغفر ربي وأتوب إليه وأندم، ندمت على ما فعلت من معصية وكبيرة، خلاص صارت عندي عدالة. نعم صارت عندك عدالة إذا فعلا أعرضت عن ذلك. قال: وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم. مو التوبة والندم يقول استغفر الله وأتوب إليه كافي، لا، فعلا يتوب من ذنبه. أكو جماعة يقول أنا أصلي جماعة، يا بشلون صلي جماعة؟ أنت مو ترتكب ذنوب؟ قالوا من أوقف للصلاة أقول استغفر الله. شنو إذا قلت استغفر الله أبوي؟ إذا قلت استغفر الله وأنت ما ندمت على ذنبك أو ناوي تعود إلى معصيتك، هاي ما هاي عائلة، هذا مجرد لفظ بالكلام، هذا مجرد كلام، ما يعتبروك أنه أنت استغفرت وندمت عن ذنبك، تمام؟ وهكذا. طبعا المعصية أعزائي، المعصية هي ترك الواجب وارتكاب الحرام. فالذي يترك الصلاة عصى الله، لو ما عصى الله عصى الله. الذي يغتاب الناس أو يسرق أو يزني عصى الله، لو ما عصى الله. فالمعصية أعان، المعصية تشمل ترك الواجب وفعل الحرام، الحرام سواء كان كبيرة أو صغيرة. الكبائر والصغائر أيها الأعزاء عديدة، اختلفوا في ذلك علماء الأخلاق والمفسرين والفقهاء في ذلك، أنه الذنوب الكبائر شقد عددها، الصغائر شنو فرقها عن الكبائر. هنا أنا لا يسع المقام لذكرها، لكن بإيجاز كما اتفقنا أنه نوجز أن الكبائر، قيل الكبائر التي قيل أنه توعد الله عليها فاعلها بالنار في كتابه العزيز، وعدوها بعض العلماء وصلوها إلى 63، وصلوها إلى 60 ونيف و60، ومنهم من وصلها أكثر من ذلك ومنهم أقل من ذلك. وأما الصغائر قال الصغائر لا، هي اللمم، الصغائر التي ما ذكرت في القرآن وإنما عرفناها من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه وسيرة أهل البيت سلام الله عليه. فعلى الأساس هذا قسمه الصغائر والكبائر، وقيل غير ذلك. المهم قال مسألة 30، إن من أعظم المعاصي، رقموه إذا تحبون، أولا الشرك بالله تعالى. الشرك بالله تعالى من أعظم المعاصي. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. هسه مضمون آية، أكو شيء مضمون آية أنا ما حافظها، لعله بعضكم سيكتبه. فإذا الشرك بالله أعظم المعاصي. الثاني، والشرك بالله أعزاء أخذته في عقائد الإمامية، أخذته في عقائد الإمامية، توحيد الله والشرك به. الثاني واليأس من روح الله، مو روح، روح. واليأس من روح الله تعالى. شنو يعني روح الله؟ قال أي رحمتي وفرجي. قال أنا خلص بعد الله سبحانه وتعالى ما رح يغفر لي ذنبي، ارتكبت معصية بعد ما يغفر لي ذنبي انتهت. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وإذا أنت زنيت أو شربت خمر أو سرقت أو اغتابيت، عمر 90 بعد ما إلي توبة، ليش ما إلك توبة؟ إلك توبة، توبوا. حتى لو عمرك 90 100، بس مجرد ما تتوب وتستغفر الله، هناك من تاب في نفسه الأخير وغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه، وفي الروايات أدخله الجنة كما نفهم من بعض النصوص. فإذا لا تقنطوا من رحمة الله، اليأس من روح الله تعالى أي رحمتي وفرجي. أنا رح أغرق، أنا رح أنعدم بعد ماكو حتى الله ما يخلصني. سامعين هاي العبارة؟ بل تتناقلوها لعله مجازا على ألسنتكم. الله ما يخلصك مني، الله ما يخلصك مني، استغفر الله، هذا كفر أعزائي. هاي بعد الله ما يخلصني من هالقضية. هاي عبارات سامعيها بكثرة من أهم، هذا كفر أعزائي، حرام. يأس هذا من روح الله. حتى لو خلوا، مو حكموك بالإعدام، حتى لو خلوا حبل المشنقة برقبتك لا تأيس من روح الله. وياما جماعة وصلوا إلى حبل المشنقة لكن ما كانوا آيسين من رحمة الله، وفعلا أدركتهم الرحمة وخرجوا، مع أنه كان حبل المشنقة على رقابهم، والقصص بذلك تشهد بكثرة. الثالث، الأمن من مكر الله تعالى. شنو يعني الأمن من مكر الله تعالى؟ صار لي سنين أكذب وأزني وأسرق وتارك صلاتي، الله ما عذبني وما حاسبني، إذن الله ما راح يحاسبني، مأمن من رب العالمين. الأمن من مكر الله تعالى، أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. هاي كلها بها آيات، تراجعون كتاب جامع السعادات تستفيدون منه. طبعا هذا أحد الكتب الأخلاقية، أكو كتاب هم اسمه الآداب والأخلاق الإسلامية، يمكن اسم المؤلف ماله عبد الله شبر، يمكن ما متأكد، الآداب والأخلاق الإسلامية. هاي الكتب اللي أنا مطلع عليه، كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي قدس سره محمد مهدي النراقي، وكتاب الآداب والأخلاق الإسلامية طبعا، وكتب أخرى كثيرة في ذلك تتحدث عن هذا الأمر. عبد الله الهاشمي أكو موسوعة الآداب والأخلاق الإسلامية، الآن صار أمامي هذا الكتاب، موسوعة الآداب والأخلاق الإسلامية عبد الله الهاشمي، أيضا هذا ثالث مصدر. هاي أنا اللي مطلع عليها، لعله أنتم جنابكم مطلعين على كتب أخرى أكثر من ذلك، اللي بيها لا اللي يذكر بيها الذنوب الكبار والصغار. تمام أعزائي؟ طيب، قال وإنكار ما أنزل الله تعالى، هذا ايش قد رقم إنكار ما أنزل الله تعالى؟ إنكار ما أنزل الله تعالى، قال ماكو الله لا بعث أنبياء ولا أنزل كتب ولا هم يحزنون. هاي النقطة رقم 4، خاف من 20 حتى 20. 4، إنكار ما أنزل الله تعالى. القرآن نازل من الله، قال لا، ولا التوراة ولا الإنجيل ولا بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا ولا بعث آية ولا إلى آخر. أنا أؤمن بالله بس ما أؤمن بملائكته وكتبه ورسله، هذا حرام أعزائي. الخامس، والمحاربة لأولياء الله تعالى، يصير عدو لأولياء الله تعالى. أولياء الله تعالى وعلى رأسهم الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، إني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. أخذت هذا الدرس قرأته في الزيارات والأدعية، دعاء الندبة، دعاء يوم الجمعة، والزيارات، زيارة الجامعة وغيرها من. فالذي يعادي أولياء يقول أنا أحب الله لكن أنا عدو للإمام الفلاني وللولي الفلاني وللعالم الفلاني وللعارف الفلاني، يشتمه وينابزه وإلى آخره، يهينه ويعلن العداء له. طيب إذا أنت أعلنت العداء لولي الله فهي عداء لله سبحانه وتعالى. المحاربة لأولياء الله تعالى. السادس، واستحقار الذنب. استحقار الذنب، نقول له يابا ليش ما تلبسين حجاب؟ تقول شو العلاقة يعني الساعة الله متوقف على الحجاب مالي؟ شو يسوي بالحجاب مالي؟ المهم أنا ما ظالم أحد، روحوا شوفوا أمهات الحجاب وأمهات البوشيات. أنت يابا لا تحلق لحيتك، وشن يعني الدين باللحية؟ هو الدين بس باللحية؟ دروح أشوف أهل اللحاية شو مسوين. أنا مدام ما عندي لحية صحيح زي اللحيتي بس ما ظالم أحد، ما ماكل حق أحد، شلها علاقة هاي بهاي؟ يعني إحنا من نقول لك يابا، يقول أنا من أشرب خمر بالعكس أساعد الفقراء، صحيح أنا ما أصلي، صحيح أنا ما أصلي بس ما نأذي أحد، روح شوف المصلين شو مسوين بالناس. سامعين هاي النغمة؟ سامعيها ولا لا؟ هاي يومية تقال للمتدينين والمؤمنين. من هم الذين يحتجون بذلك؟ هم الفساق، أصحاب الفسوق والمعاصي، ما يبرر معصيته، يتهم الآخرين، من نقول له عندك النقص الفلاني يتهم صاحب الكمال فيها، من نقولها تحجبي ما تعترف وتقول أنا مذنبة وإن شاء الله تحجب، تروح تتهم المحجبات. بعض الفاسقات محجبات، خل حجاب مو حرام. بعض المصلين مو خوش أوادم، خو مو الصلاة مو خوش، يعني مو خوش كان ما شرع الله سبحانه وتعالى، تمام ولا لا؟ فما يصير أنت تجي تبرر معصيتك باتهامك لأصحاب هذه مثلا الإيجابية، مع أنه عندهم سلبيات أخرى. ما هو الآن اللي دارد إنه أيها السافرة لا تحتجين علي بأنه المحجبات مو خوش آدم، يذن بعضهن البعض الآخر صح جيدات، ولو كان الحجاب بمعصية ولو كان الحجاب شر لما أمر الله به، وهكذا أنتوا يلي زينون لحياكم، وهكذا يلي تشربون خمر، وهكذا يلي قاطعين صلواتكم وإلى آخره. فإذا استحقار الذنب فإن أشد الذنوب كما في الحديث ما استهان به صاحبه. ورد في الحديث، طبعا أحاديث أعزائي يعني أرجوكم تراجعون كتب الأخلاق في ذلك، الآن ذكرنا 3-4 مصادر على ذلك حتى تشوفون أنه ذني شنو مصادرهن والروايات والآيات التي وردت فيهن كثير كثير. المهم السابع حقوق الوالدين نأجلها إن شاء الله إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.